بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديث هذا الكتاب، وما زلنا في كتاب الغسل. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول عائشة رضي الله عنها: وبيص يعني اللمعان، وهو البليق الذي يرى بعد وضع الطيب، وهذا يدلنا على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بطيبه. قولها مفرقي هو مكان فرق الشعر من الجبين إلى وسط الرأس. الوجه الثاني: فيه مشروعية تطيب المحرم قبل الإحرام وإن بقي أثره بعد الإحرام، وإنما الممنوع أن يتطيب المحرم بعد إحرامه، وأما قبل الإحرام فهذا مشروع بل هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أهمها الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان إذا اغتسل يعني إذا أراد الاغتسال، وهو أسلوب يعبر فيه عن إرادة الشيء، مثل ما جاء في قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني إذا أراد أن يدخل. قولها وضوءه للصلاة أي توضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة. قولها يخلل بيديه أي يدلك بيديه شعر رأسه ليصل الماء إلى أصول الشعر. قولها ظن أنه أروى يعني غلب على ظنه أنه قد عمم بشرة وفروة رأسه بالماء. قولها أفاض عليه أي صب على شعر رأسه الماء. الوجه الثاني: في هذا الحديث وجوب الاغتسال من الجنابة، لأن الله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الوجه الثالث: بالنسبة لحديث عائشة أشارت فيه إلى الغسل المسنون، الغسل الكامل، وهو أن يتوضأ أولا وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل سائر بدنه، يبدأ برأسه فيحثو عليه الماء 3 حثيات حتى يبلغ الماء أصول الشعر ويروي أصول الشعر، وهذا هو الغسل الكامل المشتمل على الوضوء قبله والغسل بعده. أما الغسل المجزئ فهو الاكتفاء بالغسل فقط دون الوضوء قبله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، من أهمها الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول أبي هريرة أقيمت الصلاة يعني أقام المؤذن الإقامة للشروع في الصلاة، يعني قصد بهذا أن الناس تهيئوا للصلاة. قوله وعدلت الصفوف أي سويت الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الناس أن يكبر، أن يخرج إليهم فيكبر تكبيرة الإحرام. قول أبي هريرة ذكر أنه جنب أي تذكر أنه صلى الله عليه وسلم لم يغتسل من الجنابة. قوله فاغتسل أي فرجع فاغتسل. الوجه الثاني: في الحديث مشروعية تعديل الصفوف وجعلها مستوية، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنية تعديل الصفوف. الوجه الثالث فيه استحباب أن لا يقوم أحد إلى الصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وبعض العلماء ذهب إلى أنه إلى أن المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول عند رؤيتهم الإمام. والمسألة سيأتي بحثها في محلها بإذن الله. الوجه الرابع فيه أن من دخل المسجد وهو على جنابه ناسيا فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة، وذلك لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية. الوجه الخامس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى لأجل التشريع، ولذلك نسي أنه كان على جنابه صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذلك أن يشرع لأمته. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.